بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو عبد الرحمن من أبوظبي يقول: كنت مسافر العمرة، صليت الظهر في البيت ورحت للمطار، وصليت العصر قبل الوقت بعشر دقائق، يقول في مطار أبو ظبي، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أولا، يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا له وقت ابتداء وانتهاء، ولا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها متعمدا، ومن صلاها ولو بدقيقة ولو بنصف دقيقة لا تقبل صلاته، فهي نافلة. ف كان الواجب عليك أخي الفاضل إن أردت أن مثلا تحافظ على وقت الصلاة، أو تقول أخشى أنني لا أستطيع الصلاة في الطائرة، أنك تقدم العصر مع الظهر في البيت وتجمعها جمع تقديم من دون قصر، وإنما مجرد جمع، وبعدين تروح للمطار. إذا كان بإمكانك أنك تقول أقدر أصلي في الطائرة، أو مثلا أصلي إذا وصلت مطار جدة أو مطار الطائف، بعد أحسن، يكون أحسن. أنت الآن ما فعلت هذا، ولذلك خل فاضل صلاة العصر في ذمتك، صلاة العصر في ذمتك إن كنت قد صليتها، إن كنت قد صليتها. أما إذا كنت ما صليت الآن، أن تقول وصلت مثلا المطار قبل الإقلاع بعشر دقائق، تقول وصليت في الطائرة، حسب سؤالك الثاني تقول إنك مثلا دخلت وصليت في الطائرة جالس، إذا كان هذا سؤالك يعني تتمته أنك صليت العصر في الطائرة، فالحمد لله تكون قد صليت الصلاة في وقتها حتى لو كنت جالسا، ما دام أنك معذور ولست قادرا على القيام. كان الواجب عليك طبعا أنك تقوم مثلا تكبر تكبير الإحرام واقف، لأنه بالإمكان، لكن نسيت هذا أو جهلت هذا الأمر. إن شاء الله نرجو أن ما يكون عليك شيء. لكن بالنسبة لصلاة العصر، إن كنت صليتها في المطار قبل الوقت بعشر دقائق، لا تعيد، لازم تعيد. أما صلاتك جالسا على الكرسي في الطائرة، فالأصل أن من لم يستطع القيام صلى جالسا. أنت الآن عاجز عن القيام، خاصة إذا كانت الكراسي متقاربة وضيقة، ما في بأس، لكن مستقبلا كبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك اجلس، أو ائت بالقدر الذي تستطيع، بالقدر الذي تستطيع، لأن الميسور لا يسقط به المعسور. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إيمان من ليبيا تقول: عندنا راقية ترقي من دون ما تتلفظ، يعني ترقي بنفسها، تقول وتشعر بالأعراض التي عند المريض تنتقل إليها، تقول ما حكم هذه الراقية؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، عندنا الرقية على نوعين: رقية شرعية ورقية بدعية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الناس يرقي بعضهم بعضا قال: عرضوا علي رقاكم، فعرضوا الرقى على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الرقى الشرعية وأبطل الرقى البدعية. طيب، ما هي الرقية الشرعية؟ إذا عرفنا الرقية الشرعية عرفنا أن كل ما سواها هي بدعية، إما أن تدخل في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الشعوذة أو الدجل. الرقية الشرعية أن يقوم الراقي فيقرأ على المريض بالآيات القرآنية، مثل سورة الفاتحة، آية الكرسي مثلا، القواقل الثلاث، وأيضا بالأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون بلسان مبين، إما باللغة العربية طبعا بالنسبة للأوراد، أنا أقصد الأدعية، أما القرآن فيقرأ باللغة العربية كما أنزل، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما مثلا. وأيضا أن لا يكون فيها همهمات ولا تمتمات ولا طل السمات مثلا، أو كتابات أو حجب أو تولة أو تمائم، هذه الرقية الشرعية، أن تكون بالقرآن، أن تكون بالأوراد النبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون بالأدعية أيضا التي يدعو فيها الإنسان، وأن لا يكون فيها غموض يعني بالنسبة للكلام، وأن يعتقد الراقي والمرقي بأن هذا مجرد سبب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل. أما إذا تمتم الراقي ولم يحرك لسانه فهذه شعوذة. أما إذا قال الراقي
سينتقل المرض الذي في هذا المريض عندي وأشعر فيه وين، في اليد في الرجل وكذا، هذه شعوذة ودجل. أما إذا كتب الراقي تميمة حجاب أو علق خيط أو مثلا شيء من هذه المربعات أو شيء من هذا، هذه شعوذة. هكذا يفترق. فالذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن هذه المرأة التي عندكم هذه ليست راقية شرعية، فيجب الحذر منها، يجب الحذر منها. بارك الله فيك. إيمان تقول: هل يجوز وضع السيراميك الذي عليه فراشات في الحمامات؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان الأصل أنه يتجنب الصور، هذا الأصل. لكن إن كانت ممتهنة يعني تداس بالأقدام مثلا، مثل فراشة، مثل شيء من هذا القبيل، رخص العلماء في ذلك. وطبعا دائما يقولون الأفضل والأكمل الإنسان يبتعد عن هذا. لكن إن حصل اشترى إنسان سيراميك مثلا في الأرض، سواء وضع في الحمامات أو على الممر أو شيء، هذا يمتهن لأنه يداس بالأقدام، ولذلك يذكرون بأنه لا بأس في ذلك. أم سلطان من أبو ظبي تقول: هل يجوز الدعاء اللهم صل على محمد؟ تقول: ضاقت حيلتي، أدركني يا رسول الله. أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا الدعاء عبادة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء هو العبادة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في عند الترمذي بإسناد ضعيف قال: الدعاء مخ العبادة. وربنا جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أهل دعاء وذكر، ولذلك قال جل وعلا: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يعني يدعون الله عز وجل رغبة وطمعا في جنته وخوفا من ناره سبحانه وتعالى. والدعاء حتى يكون مقبولا لا بد فيه من شروط، منها من هذه الشروط أن يكون الدعاء غير مشتمل على إثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا الإنسان بإثم أو بقطيعة رحم فإن هذا لا يستجاب. ومن جملة الإثم أن يشتمل الدعاء على شيء من الأمور الشركية أو الأمور البدعية أو الأمور البدعية. من ذلك مثلا أن يدعو الإنسان غير الله عز وجل بأن يقول مثلا لشخص ميت: يا فلان أنقذني، يا فلان أدركني، أو مثلا لشخص حي لكنه غير موجود الآن، يعني موجود في بلد آخر، فيأتي الشخص فيقول ينادي يقول: يا فلان مثلا أدركني، يا فلان اشفني، يا فلان ادعو الله لي مثلا، وما يسمع. هذا من الشرك والعياذ بالله العظيم. ولذلك أختي الفاضلة إذا جئنا إلى هذا الدعاء: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام أنه مات عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك أجمعت الأمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودفن في المدينة في غرفة عائشة، والآن يعيش حياة اسمها الحياة البرزخية في نعيم عليه الصلاة والسلام، وأنه قد انفصل عن الدنيا عليه الصلاة والسلام، فلن يرجع إليها أبدا، ما يرجع إلى الدنيا، ولن يحضر مجالس، ولن ومن سلم عليه وصلى عليه فإن الله يوكل ملك، قد وكل ملكا عند رأسه يبلغه سلام أمته عليه. فإذا جاء الشخص وقال: يا رسول الله أدركني، فإنه ينادي ميتا عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخل بهذا الشرط العظيم، أخل بهذا الشرط العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا موجودا ونادى شخص وهو في المدينة ونادى شخص وهو في مكة يقول: يا رسول الله أدركني، هذا شرك محرم وهو في مكة لو كان حي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني بشر عليه الصلاة والسلام، فلا يسمع نداء من في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. ولذلك مرت حوادث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها، مثلا قصة الإفك التي اتهمت فيها أم المؤمنين حبيبة رسول الله عائشة المبرأة البتول، هذه القصة الرسول صلى الله عليه وسلم مكث شهر كامل وهو يتألم وحزين وخيبت الكآبة على المدينة، ما كان يعلم، ما علم الغيب حتى أطلعه الله عليه ونزلت براءة عائشة في سورة النور مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الحوادث حصلت ما كان يعلم عنها إلا بإطلاع الله عز وجل له عليه، ولذلك كيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فيحرم ولا يجوز، وهذا من الشرك أن تقول الآن يا رسول الله أدركني، يا رسول الله اشفني مثلا، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك حرف النداء هذا يا، هذا لا يجوز إلا لله في مسألة الدعاء يا رب، ولذلك قال جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني قال يا رب يا رب، ولذلك جميع الأنبياء يدعون الله عز وجل، ما يجعلون بينهم وبين الله وسائط، ما يأتون إلى قبر أو إلى ميت أو إلى مثلا، لا أبدا، يدعون الله مباشر، لأن الله تعالى ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله يا أختي أم سلطان، شوفي القرآن، آيات القرآن لما يأتي السؤال دائما أو غالبا يقول قل مثلا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألون، لما جاء السؤال عن الله ما قال قل، لأن الله أقرب جل وعلا إلى خلقه وعباده، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فنحن ما عندنا واسطة بينه وبين الله عز وجل حتى حينما ندعوه، ولذلك أختي الفاضلة إذا كنت أنت يعني صاحبة هذا الدعاء، وأظنك لا لست أنت، واضح من سؤالك أنك تريدين توجيه رسالة معينة، وجهي هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل وأن يسلكوا المسالك الشرعية في قضية الدعاء، وأن لا يقعوا في مثل هذه البدع ومثل هذه الخرافات ومثل هذه الانحرافات. وشوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكيف كان الصحابة يدعون، وكيف كان السلف الصالح يدعو. سامحوني طولت على الإخوة اللي ينتظرون، لكن كان السؤال مهم. تفضلوا، تفضلي يا نادية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أمي كلفتني بس أسألك سؤالين الله يخليك، أدري أن هذه الأسئلة تنعاد كثير بس لأنه في كثير آراء وهي مش عارفة شو تسوي.
تفضلي.
سافرت لعند أختي في كندا، ومدة سفرها يعني زيارة لمدة 6 شهور، وتسأل بالنسبة للقصر كم المدة اللي لازم تقصر فيها. والسؤال الثاني، هي متعودة دائما تصلي النوافل بما فيها يعني الضحى ونوافل الظهر والعصر والمغرب وكله، فهل عادي إذا تقصر تصلي النوافل معاهم؟
إن شاء الله.
وهل في حالة تجمع فيها ولا ما تجمع نهائي؟
إن شاء الله، أبشري.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير.
مرحبا. أم أمين الجزائر. أم أمين من الجزائر، تفضل.
عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدام الله الشيخ هذه الحصة.
الحمد لله، بارك الله فيك.
إني من متتبعي هذه الحصة هذه سنين كثيرة كثيرة جدا.
الحمد لله، وفقنا الله وإياك.
الحمد لله. شيخ لي اليوم لي سؤالين.
تفضلي.
عندي بنتين وولد. الولد هذا توفته المنية هذه 5 سنين.
نعم.
والبنتين قد تزوجتا. لي سؤالين عن هذا الولد الذي توفي.
نعم.
كان يعمل ضابطا، بكل يوم يمشي مسافة 60 كيلو في الصباح و 60 كيلو في المساء عند عودته.
نعم.
وفي يوم راح وما رجع.
نعم.
بقي، كان معه صديقا له يعمل في نفس المؤسسة الأمنية. وتعرض إلى حادث، يقول لصديقه هذا الذي لم أطال الله عمره.
نعم.
قال لي كنا نمشي عادي عادي، وإذا بسيارة فخمة تجارية تجري كلمح البصر، حتى ما استطعنا أن نراها. اصطدمتنا.
نعم.
فأغشي عليهما في الاثنين. اثنين.
نعم.
ابني هذا توفي في حين.
نعم.
والآخر بقي في العمليات الجراحية لمدة سنين شهور وشهور وشهور، ثم بدأ يتعافى شيئا فشيئا.
نعم.
أسأل هذا ابني، هل ظلم؟ هل ظلم؟
نعم.
وإن كان الجواب بنعم فما لم أفهم الآية التي تقول من قتل مظلوما فجعلنا لوليه سلطانا.
نعم.
ماذا نعني بكلمة سلطانا؟
طيب بالنسبة للمحكمة أختي أم أمين، عرض الموضوع على المحكمة؟
نعم.
ماذا قالت المحكمة؟ قتل خطأ ولا عمد؟
في المحضر كتب عن كتب خطأ.
خطأ.
في المحضر المحكمة كتب خطأ.
يعني حادث سيارة، كان متهور الشخص المقابل وصدمهم. نعم. لأنه كان متجاوز السرعة القانونية فكتبوا خطأ.
نعم.
إن شاء الله. أبشر يا أم أمين. رحم. نعم. الله ابنك، رحم الله ابنك.
هل طيب وهذا هل هو من الشهداء؟
إن شاء الله. أبشر يا أم أمين.
ابني هذا كان منذ صغره يعني كل الناس عينهم فيه.
الحمد لله.
كان شديد البياض جدا جدا، حتى أنا الله. كنت أرى ضوء من في عنقه أرى الضوء.
رحمه
دائما
الله.
دائما أقول سبحان الله سبحان الله. طيب. ماذا أرى؟
إن شاء الله.
دائما كنت هكذا.
إن شاء الله. طيب أم أمين، عندك سؤال ثاني؟ عندك سؤال.
نعم.
ثاني أختي؟
نعم.
يلا، لأن في مكالمات تنتظر كثيرة نعطيها المجال.
طيب تفضل. شيخ. طيب.
تفضلي.
طيب هذا الذي فعل فعلتي يعني الذي قتله، أنا وكلت الله خلاص انتهى، قلت وكلت عليه رب العالمين وإني أحتسبه عند الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أما زوجي، زوجي هذا عندما تقابل مع أهل الذي فعل الجريمة هذه قد اتفق، كان فيه محامي وكان فيه عالم من علماء الشرعية الإسلامية هكذا، واتفق على الدية.
نعم.
وهؤلاء الناس جاءوا من مكان بعيد وقالوا لنا طيب خلاص انتم سامحونا واصفحوا عنا ونرى ذلك. ثم بعد ذلك بدأوا يهاتفوننا في الهاتف ويقولون ليس لنا عندنا مال، يقولون لزوجي ليس هناك مال، مالنا قليل وكذا وكذا. أنا قلت لزوجي أن مال الدية يجمع. الآن زوجي يقول لن أسمح لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
ما جوابكم؟
إن شاء الله يا أم أمين تسمعين الجواب بحول الله. الله. تفضل مسالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو تتكرم يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله باختصار شديد.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي بنت عمرها 5 سنوات، بس من ولادتها يعني أي هدية أو مثلا في الأعياد العيدية من الأهل والأصدقاء كل درهم أنا كنت أجمعه.
إيه؟
أجمعه لحد ما طافت 5 سنوات، تكون مبلغ مش كبير. هل هالمبلغ بس خاص لبنتي ولا أنا أقدر مثلا أتصرف فيه وأصرف على نفسي منه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة لصورة البقرة، كلنا نعرف أن مثلا عند قراءة صورة البقرة أن نطرد الشياطين والجن من المنزل، هل أنا إذا شغلت مثلا المسجل 24 ساعة على قراءة صورة البقرة هل أن نفس الفائدة أو هل أن أطرد الشياطين بهالطريقة؟
إن شاء الله يا مسالم.
السؤال الثالث والأخير، بالنسبة للمتسولين.
إيه؟
كثير من المتسولات خصوصا النساء، مثلا الحين الحمد لله الدولة ما مقصرة في جمعيات خيرية، فما حد محتاج سواء من أهل البلاد أو المقيمين، فلما تيني متسولة وأنا أرفض لأن بسبب الوضع الأمني أو أن أنا شاك في نواياها، هل أؤثم أن أنا أشك في نيتها وما أعطيها أمتنع؟
أبشر يا مسالم.
شكرا. شكرا يا شيخ، جزاك الله.
تفضل عمر.
أيوة شيخ
عمر.
نعم.
السلام عليكم.
اليوم عندي سؤال واحد.
طيب سلم. سلم يا عمر سلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
سؤالي هو إذا الأب عنده ولدين، الولد الأول عمره 27 متزوج مثال يعني، والأب والولد الثاني استاته قاصر يعني مثلا عمره مثلا 9، والأب مات،
والأب إيش؟
إيه، فمين يعني إنه بيكون يعني إنه يوصي على الولد؟ مثلا الأم يعني مثلا الأب يعني الابن اللي عمره 27 هو بيوصي الولد، ولا أمه مثلا بضل مع أمه والولد بعطي أمه فلوس عشان تساعدنا؟
الآن الأب عايش؟
هو؟
ممكن تخفض التلفزيون يا عمر، أخفض التلفزيون على الآخر لو سمحت.
أكيد.
أخفض التلفزيون على الآخر وسمعني من الهاتف.
أوكي.
طيب الآن الأب عايش الأب؟ ها يا عمر؟
إيه نعم نعم سمعك.
الأب عايش موجود الأب؟ يا عمر؟
إيه نعم نعم سمعك.
أنا أسألك، قاعد أسألك أنا، الأب عايش ولا ميت؟
الأب هو الأب هلا مات، ويعني إنه فسؤال مين بوصى ابنه اللي عمره يعني سن 10؟
مين اللي مات؟
الأب. يعني إنه مين بوصى الابن؟ أخوه الكبير عمره 17 مثلا متزوج، وأمه مثلا أمه بضل مع أمه، ويعني الابن ببعث لأمه فلوس عشان تصرف على ابنها.
يعني الآن هذه الحادثة موجودة الآن ولا متوقع؟
يعني إنه عم أسألك سؤال يعني، لأنه يعني هيك يعني عم أخذ درس في هذا الموضوع يعني.
ها أنت تأخذ درس يعني في هذا موجود عندكم
يعني
في.
فعم أسأل.
طيب طيب أبشر يا عمر أبشر. طيب طيب ها تفضل يا سعاد. سعاد من ليبيا. طيب. ها خلاص راحت طيب 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 أرجع إلى الأسئلة. طبعا عندي الأخت أم سلطان في سؤالها الثاني تريد يعني نصيحة في مسألة أذكار الصباح والمساء وأيضا الأحكام المتعلقة بذلك. أختي أم سلطان الله يرضى عليك والكلام للجميع، بالنسبة للمسلم ينبغي له دائما أن يتعاهد ذكر الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والنبي عليه الصلاة والسلام ألهم ذكر الله كما أعطي النفس، ولذلك كان يذكر الله على كل أحيانه وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضرب رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله ذكر الله، ولذلك ذكر الله مطرد للشيطان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدرب أصحابه حتى في السفر على ذكر الله أن لا ينسوا ذكر الله. في مرة قال هذا جمدان سبق المفردون، جمدان جبل، قال هذا أمامنا جمدان سبق المفردون. قال الصحابة ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك ذكر الله شيء عظيم، ينبغي للإنسان أن لا يفتر عن ذكر الله وأن يرطب لسانه دائما بذكر الله. وذكر الله على نوعين، ذكر مطلق وذكر مقيد. في ذكر مقيد بعد الصلوات، أثناء الصلوات عندنا ذكر أذكار النوم عندنا كذا، وفي ذكر مطلق. الذكر المطلق هذا يعني ما له وقت، يذكر الله الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب وفي السفر والحضر، الصحة والمرض وفي السلم وفي الحرب وفي الرضا وفي الغضب وفي العمل وفي الفراغ، يذكر الله على كل أحيان. الذكر المقيد من جملتها أذكار الصباح والمساء، هذه التي كان سلم يقول يعني من قال كذا حين يصبح وحين يمسي، حين يصبح وحين يمسي. ويبدأ ذكر أذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت الفجر عفوا من بعد دخول وقت الفجر، يعني لما يأذن أذان الفجر بدأ الآن وقت أذكار الصباح إلى طلوع الشمس. هذا كل وقت، ولو نسي الإنسان أو غفل أو انشغل وبعد طلوع الشمس بقليل ما في بأس يأتي بها. أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن المساء يبدأ من بعد العصر، المساء يبدأ من بعد العصر، فمن بعد العصر إلى غروب الشمس، وإذا نسي الإنسان أو غفل أو انشغل يجيبها بعد المغرب ولو بشيء قليل. أذكار الصباح والمساء تشتمل أولاً على قراءة آية الكرسي، ثانياً قراءة طبعاً آية الكرسي مرة واحد، قل هو الله واحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه بالنسبة للآيات القرآنية. عندنا بارك الله فيكم مثلاً من أذكار الصباح أن يقول الإنسان أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم. وفي المساء يقول أمسينا، يعني في الصباح قال أصبحنا. مثلا يقول مثلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات في الصباح والمساء. يقول مثلا اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا، مثلا يقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أيضا يأتي بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. أيضا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أيضا يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات. يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. وهكذا، والموجود الحمد لله الآن مخدومة أذكار الصباح في كتيبات وفي شرح لها، فعلى المسلم أن يحرص على هذا وأن يواظب على هذا. ومن فضل الله أن هذه الأذكار لا يشترط لها مكان معين، ما يشترط لها، يعني المرأة الآن في البيت لما تجهز أولادها المدرسة وهي في المطبخ تجيب الأذكار هذه وهي في المطبخ، ما يمنع الشخص لما يطلع للدوام مثلا في السيارة اذكر الله. الآن بعض الناس تجد يتأفف ويتضجر عند الإشارة، زحمة، طيب اذكر الله يا أخي، فرصة لك. والله بعض الناس يطلع للدوام منشرح الصدر ومطمئن ويرجع مطمئن، لماذا؟ يذكر الله، ذكر الله مطردة للشيطان، ذكر الله جالبة للخير والبركة. إنسان لما يذكر الله عز وجل، يعني بدل ما أنت تقول تتأفف وتتلفت وتتضجر، يا أخي اعتني بهذه، اعتني فيها، وحفظها سهل. وإذا ما حفظتها خلي ورقة معك ولا دفتر صغير وقرأها عند الإشارة. الآن كم نقف عند الإشارة؟ كم نقف؟ 2 3 دقائق. دقيقتين هذه يمكن تجيب 3/4 أذكار الصباح والمساء، يمكن 3/4 تجيبها، ها؟ وبعدين تأتي بالاستغفار وتأتي بالتسبيح 100 ما سبحان الله وبحمده 100 مرة، ها؟ وأنت ماشي تصل البيت وأنت ما شعرت، كلها في ذكر الله وطاعة الله. ولذلك بعض الناس للأسف الشديد بعيد عن ذكر الله. ما نستغرب هذه الانفعالات وهذا الحمق والجهل يعني الأضرار بالناس هنا وهنا. ليش؟ لأن الشيطان هو الذي يقوده. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان إذا طلع من بيته ينتظره جنسان، إما ملك وإما شيطان. فإذا طلع وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ ماذا يقول الملك له؟ كفيت وهديت ووقيت. الشيطان المخذول المرذول وش يقول الشياطين اللي معه؟ قال ما تريدون في شخص قد هدي وكفي ووقي، ما لنا سبيل إليه، ما نقدر عليه، خلاص اعتصم بالله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ها؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا، اللهم أعطني نورا. ما أجمل هذه الأذكار وهذه الأدعية. أما إذا طلع من دون ما يذكر الله عز وجل يذهب الملك ويبقى الشيطان يضله. ولذلك لا نستغرب بعض الناس كأنه شيطان فعلا. ليش؟ راكب شيطان، لأنه ما ذكر الله عز وجل، تجده يعني في حالة انفعال وفي حالة حمق وفي حالة عجلة ويشتم هنا ويسب هنا ويلعن هناك ويعني كأنه. أما الذين يذكرون الله فعليهم الطمأنينة والسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أم شيخة من عمان بالأمس تسأل عن كفارة اليمين، وقد تقول أنا ما أتذكر يعني هل كفرت أم لا وكم اللي علي. أم شيخة الله يرضى عليك ويبارك فيك، حاولي حاولي تتذكرين، اسألي زوجك، اسألي عيالك، اسألي والدتك، اسألي خواتك، شوفي تحققي. تقول والله ما أحد يذكر ولا أحد أفادني بشيء، كفري كفارة واحدة واستغفر الله، كفري كفارة واحدة واستغفر الله واترك الحلف، اترك الحلف إلا إذا اضطررت إليه، لأن الله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قل جل وعلا واحفظوا أيمانكم، والمؤمن دائما يعظم اليمين. أما قضية ابتذال اليمين بهذه الطريقة يصير سهل عند الإنسان، مثل حالتك للأسف سامحيني، أصبحت تحلفين وما تكفرين ولا تدرين عنه، الآن صحيتي، لا ما ينبغي، هذا قسم، قسم بالله عز وجل، قسم بالعظيم جل وعلا وتقدس. كل واحد عليه أن يتق الله ويحفظ يمينه، إذا قيل له احلف يحلف، أما هكذا دائما والله بالله وتالله وكذا، هذه يصير سهل على الإنسان يحلف بالحق والباطل وبالكذب والصدق. لا، يحفظ الإنسان يمينه ولا يلجأ إلى اليمين إلا إذا احتاج أو اضطر إلى ذلك. عموما كفري عن يمينك، استغفر الله كثيرا، ولا يعني تسترخصين اليمين مستقبلا. وإذا فعلا حلفتي وحنثتي، يعني سويت اللي حلفتي أنك ما تسوينه أو تركت اللي حلفت أنك تسوينه، كفري مباشرة، مباشرة كفر، لا ترددين، لا تترددين، بارك الله فيك. أم شيخة أيضا من عمان تقول عليها صلوات فائتة. طبعا أم شيخة أنا سألتها بالأمس، قلت لها يعني صلوات تركت سنوات ولا صلوات تنسين تقضينها؟ تقول صلوات أنسى قضاءها، أيضا تقول أنسى قضاء. يا أختي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، الصلاة هذه أعظم عبادة بعد الشهادتين، أعظم ركن من أركان الإسلام، ولذلك من المهم جدا أن يهتم بها الإنسان. قضية أنك تنسين أنت معذورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسية فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أي إنسان نسي صلاة وتذكرها ما يكفر الله عنه الذنب والخطيئة إلا أن يقوم مباشرة ويصليها، ما ينتظر إلى يوم بكرة يقول أصليها مثلها، مثل بعض الناس الآن يقول لك والله أنا نسيت الفجر، لا خليني غدا أصلي الفجر وأقضي هذه الصلاة، تضمن أنك تعيش إلى الفجر اليوم الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر لما كان في السفر ما أجلها إلى يوم الثاني، واستيقظ إيش بعد طلوع الشمس لما كانوا في السفر، وقصة معروفة طويلة، فغير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وتوضأ وأمر بلال يؤذن وصلى السنة القبلية وبعدين صلى صلاة الفجر ما أخرها. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن مطالبة بأنك تجتهدين في الصلوات اللي فاتتك وتحاولين قدر المستطاع أنك تصلي. أن تقول والله أنا مثلا مجموع الصلوات يمكن أسبوع في مدة حياتي أو من بعد بلوغي أو شيء، تصلين مدة أسبوع كامل. تقول والله أنا ما أدري صلاة واحدة لكن ما أدري ما هي، تصلين خمس صلوات. تقول والله أنا يوم من الأيام نسيت صلاة وما أذكر ما هي، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، ما أدري، تصلين خمس صلوات. فالقضاء هذا إذا القضاء يوافق الصلاة المنسية والباقي يكون لك نافلة، بارك الله فيك. نادي من أبو ظبي تقول بأن والدتها كلفتها تسأل هذا السؤال، تقول مسافرة إلى كندا عند بنتها الأخرى، تقول يعني مدة ستة أشهر، تسأل طبعا عن القصر وعن الجمع وعن صلاة النوافل، تقول هي متعودة هل تصلي النوافل أم لا. أختي نادي بارك الله فيك، بالنسبة لي سلمي على الوالدة وأسأل الله تعالى أن يزيدها حرص، وهذه نعمة من نعم الله أن الإنسان دائما يهتم بصلاته ويهتم بالأحكام المتعلقة بهذه الصلاة. وقولي لها لا تقصر ولا تجمع، بمجرد أن تصل إلى بنتها هناك وهي أرادت أن تمكث ستة أشهر فلا تقصر ولا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا احتاجت إلى الجمع كأن تخرج مثلا إلى مكان سوق ولا مستشفى ولا يعني أمر وتعتقد بأنه لن تجد مسجد أمامها ولن تستطيع الوضوء في ذلك المكان وربما تتعرض لخطر إن صلت أمام الناس، تجمع من دون قصر، يعني تقدم العصر مع الظهر 4-4 أو مثلا العشاء مع المغرب 3-4 وتتيسر. ليش أقول الكلام هذا؟ لأن مسألة القصر والجمع الخلاف فيها شديد وقوي. جماهير العلماء يقولون 4 أيام، 4 أيام من دون يوم طبعا السفر ويوم الرجوع. هذا الجمهور في قول بأنه مدة 19 يوما، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك قصر 19 يوما أو في أو في مكة في فتح مكة 18 يوم أو 19 يوم. في قول بأن ما دام أن الإنسان مسافر ولم يعزم إقامة يقصر ويجمع، وهذا القول وإن كان حقيقة الأدلة قوية فيه لكن حقيقة يعني عليها مجموعة من أهل التحقيق، مجموعة من أهل التحقيق. لكن في الغالب أن الشخص إذا تجاوز هذه المدة في الغالب يحتاطون، وعندنا قاعدة في الشريعة الخروج من الخلاف مستحب. نحن أحيانا نفتي مثلا باللي يروح شهر ورايح علاج ورايح كذا ممكن، لكن 6 أشهر كثيرة يا أختي الفاضلة. هناك أناس يقولك أنا ما أدري متى أرجع، ما حدد وقت الرجوع، هو يقول أنا أمكث أسبوع وأرجع، فأسبوع يمتد أسبوع آخر لأنه ما حصل ما أنجز مهمته، ما خلص معاملته، ما مثلا قالوا له ارجع الآن مثلا إذا كان يعالج في مستشفى مثلا، أو مثلا ذهب إلى دورة مثلا علمية ولا شيء أو إدارية أو شيء وما يدري متى يرجع. هذا ممكن أنه كلما امتد فيه الوقت يعني يقصر ويجمع لا حرج. وهذا ذكروه عن من فعل ابن عمر، هو الصحابة لما حال بينهم، طبعا كانوا في أذربيجان، لما حال بينهم وبين السفر الثلوج فبقوا 6 أشهر ينتظرون ذواب الثلوج، فوالدتك مدام حددت تقولي لها تصلي كل صلاة في وقتها، والنوافل الحمد لله تأتي بالنوافل السنة القبلية والسنة البعدية، وتوتر في الليل قبل ما تنام، وصيها بهذا بارك الله فيك. أم أمين من الجزائر ذكرت بأن لها ولد توفي في حادث كان هو وصاحبه وخرجت عليهم سيارة مسرعة جدا تجارية، تقول فمات ابني وصاحبه أصيب بعد أشهر أفاق من الإصابة. تسأل تقول يعني بالنسبة لابني هذا، أولا هل هو قتل مظلوما وماذا على القاتل؟ وأيضا تسأل تقول بالنسبة للدية، وافقنا على الدية ولكن بدأوا يماطلون وزوجي قال لن أسامح في إسقاط الدية، وشيء من هذه الأسئلة. أم أمين بارك الله فيك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك، وأسأل الله تعالى أن يجعله في جنات النعيم. الأمر الآخر أخت الفاضلة، ابنك الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر بأنه سيموت في هذا اليوم، بل في هذه اللحظة، وقدر أنه سيموت في حادث، لأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير. والأجل محسوم ومكتوب، لو لم يمت ابنك بحادث السيارة لمات على فراش، لمات على فراش. ولذلك قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. فالآجار والأرزاق محسومة، ولذلك المؤمن دائما عند من سعة الصدر ومن الهدوء والحلم والأنات ما يتعامل به مع هذه الصدمات مع هذه المصائب ومع هذه الحوادث. وأنت ما شاء الله لغتك لغة إنسانة مؤمنة وطيبة وصادقة، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. ولذلك الفاضلة أنعمي بالا، فابنك هذا 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 أجله، ما زاد ولا يوم ولا نقص ولا يوم، هذا أجله، فاحمد الله عز وجل الذي قبض ابنك على الإسلام وعلى الإيمان، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر المرجع في قضية الحوادث أخت الفاضلة إلى المحكمة، وأنا سألتك متعمدا لماذا؟ لأني أعرف بأن حوادث السيارات الأصل فيها الخطأ وليس العمدية، إلا إذا توفرت العمدية كأن يتعمد شخص قتل آخر عن طريق دهسه ودعسه مثلا، هذه عمدية، وهذه من الذي يحددها؟ الجهات الأمنية المتعلقة بالجرائم وترفع الأمر إلى المحكمة. فابنك تعرض لحادث من شخص طائش يعني مسرع وسرعة غير قانونية، وذهب ضحية هذا التهور ابنك رحمة الله عليه. الأمر الآخر، نعم ابنك مظلوم، ابنك مظلوم، ولذلك يرجى له إن شاء الله أن يكون شهيدا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أنواع الشهداء الهدم، فانقلاب السيارة نوع من أنواع الهدم، يعني كونها تنقلب فيه أو شيء نوع من أنواع الهدم. لكن بالنسبة للآية الكريمة أختي الفاضلة، هذا فيما يتعلق بالعمد، فالله جل وعلا قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا في القتل العمد، لأن عندنا أنواع القتل ثلاثة، فالراجح بالأقوال أهل العلم العمد وشبه العمد والخطأ، العمد وشبه العمد والخطأ. والعمدية طبعا العمدية يعني هي مسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، وهذا لا يحسنها إلا أهل الاختصاص. ولذلك ابنك أختي الفاضلة قتل خطأ ولم يقتل متعمد، والدولة طبعا لها هنا الآن وجد حقان، حق لكم وحق عام، يسمى الحق الخاص والحق العام. حق الدولة العام أن تعاقب هذا السائق بأشد العقوبات من السجن والغرامة، ويعني ممكن أنها تمسه بشيء من العذاب. لماذا؟ لأن هذا يهدد حياة الناس، ممكن تسحب منه الرخصة، تصادر السيارة، لها الحق الكامل حسب يعني الأنظمة الموجودة عندك. الحق الخاص لكم أنتم الآن هي الدية، هي الدية. الدية طبعا بالنسبة لهم لا يجوز لهم أن يماطلوا فيها، ولذلك دية الخطأ هي على العاقلة. العاقلة من هم؟ هم عصبة القاتل خطأ، فهي ليست في يعني إذا كان عندكم النظام القبلي أو نظام العوائل، تقوم العائلة وهذا يلزمون به إلزام ليس اختيار، أن يساعد القاتل قتلا خطأ بدفع الدية، فيفرضون على العائلة، على العصبة عفوا، العصبة العائلة ولا القبيلة يعني اللي ينتمي إلى هذا الشخص، مبلغ محدد لمدة 3 سنوات، لمدة 3 سنوات يدفع لكم، فإن توفر المبلغ حالا دفع لكم، إن لم يتوفر فهي على الإرفاق، على التيسير، ها، ويدفع لكم. إذا رفضوا وأبوا فهنا قضية ترفع عليهم في المحكمة من جديد، وتجبرهم المحكمة إجبار، وربما تحجر المحكمة على ممتلكاتهم أو ممتلكات القاتل هذا، وربما يكون للقاضي نظر آخر في قضية فدية في ذمة هؤلاء، في ذمة هؤلاء. عموما أختي الفاضل احتسب الأجر، ابنك إن شاء الله يعني يرجى له الشهادة، وبالنسبة للدية لكم الحق الكامل لك ولزوجك أن يطالبوا بها، ولا يجوز لهم أن يتأخروا ولا أن يماطلوا بها، بل ذكر كثير من أهل العلم أنكم لو طلبتم الزيادة على الدية، الزيادة على الدية بالقدر المعقول، فإن لكم الحق الكامل في مثل هذا، وإن كان بعض العلماء يجعل هذا في قتل العمد، في قتل العمد. الله المستعان. أم سالم من الشارقة، طبعا الوقت أدركنا يا أم سالم، والأخ عمر من عجمان. أم سالم، بالنسبة للهدايا اللي أعطيت لبنتك، هذه لها وليست لك، لأن الصغير يملك، والذي يقوم على صيانة ماله والمحافظة عليه هي الوالدة أو الوالد، فهذا لبنتك الله يرضى عليك، لكن إذا اضطريت أو احتجت ما في بأس أنك تتصرفين في بعضها في الضروريات والحاجيات، وإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زكينا أنت عن بنتك، لازم تخرجين الزكاة من نفس المال، بارك الله فيك. طيب طبعا أم سالم باقي لك سؤالين، الوقت انتهى. الابن عمر من عجمان بارك الله فيه، أيضا إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.